أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. أعوذ بالذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. سلام أيها الأخوة، في المسألة 18 المصنف قدس الله نفسه الزكية في هذه المسألة يتحدث عن الشيئية، ويقول أن الشيئية من المعقولات الثانوية. لكي أقف على هذا المطلب بشكل واضح، ينبغي أن أفرق بين مصطلح المعقول الأولي وبين مصطلح المعقول الثانوي، ثم أفرق بين المعقول الثاني الفلسفي والمعقول الثاني المنطقي. طبعا المطلب سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا، لعله بعد مسائل، بعد مجموعة من المسائل سنقف على هذا المطلب تفصيلا. لهذا أنا ما راح أخص وقت تفصيلية في هذه التفرقة بين المصطلحات الثلاثة، المعقول الأول والمعقول الثانوي والمعقول الثانوي المنطقي. راح أقف وقفة إجمالية تتناسب مع هذا المطلب بما يساعد على فهم ما يريده المخلف والشارع من هذه المسألة. شوف أخوان، المعقول أوليا كان أو ثانويا، ثانويا فلسفيا كان أو منطقيا، المعقول بشكل عام هو ذلك المفهوم، ذلك المعنى الكلي الذي وعاؤه الذهن. فمرادنا من المعقول كل مفهوم، كل معنى كلي، وهذا المفهوم وهذا المعنى الكلي وعاؤه ماذا؟ هذا هو المعقول. هذا المعقول تارة يكون منعكسا عن الخارج، يعني بعبارة أخرى تارة يحكي عن الخارج، تارة يصور الخارج، وأخرى لا يصور ولا يحكي ولا ينعكس عن الخارج. إن كان هذا المفهوم هذا المعنى الكلي الذي وعاءه الذهن منعكسا حاكيا مصورا للخارج فهذا هو المعقول الأول. وأما إذا لم يكن ذلك المفهوم ذلك المعنى الكلي منعكسا عن الخارج حاكيا عن الخارج مصورا للخارج فهو المعقول الثانوي. إذن لكي نفرق بين المعقول الأولي والمعقول الثانوي نقول أن المعقول الأولي ما كان منعكسا ما كان حاكيا عن الخارج، بخلاف المعقول الثانوي فليس هو منعكسا عن الخارج. هذا أول. ها بعبارة أحيانا أبينها بهذه العبارة الواضحة المألوفة لدى الأخوة، قالوا أن المعقول هذا مكان منعكس حاكي مصور، أن المعقول الأولي له ما بإزاء في الخارج. إذا جئت إلى هذه المفاهيم الكلية، مفهوم الإنسان، مفهوم الجدار، مفهوم الكتاب، مفهوم الباب، هذه المفاهيم
الكلية التي وعاؤها الذهن، لها ما بإزاء في الخارج أم ليس لها ما بإزاء في الخارج؟ نعم لها ما بإزاء في الخارج. مفهوم الجدار له ما بإزاء في الخارج، مفهوم الكتاب له ما بإزاء في الخارج، مفهوم الباب، مفهوم الإنسان، هذه جميعا لها ما بإزاء في الخارج. بما أن لها ما بإزاء في الخارج قالوا إذن هي معقولات أولية. بينما إذا جئت إلى هذه المفاهيم وأريد الأخوة يساعدوني، مفهوم الشيئية، مفهوم الإمكان، مفهوم الفوقية، مفهوم التحتية، مفهوم النوعية، مفهوم الجنسية، مفهوم الكلية، جاوبون أخوان هذه الأمثلة الكثيرة. هل يستطيع أحد من الأخوة أن يقول أن لمفهوم الإمكان مثلا ما بإزاء بالخارج؟ يقول هذا فرد بالممكن، أو يقول أن النوعية لها ما بإزاء في الخارج؟ إذن المعقول الثانوي بكلا قسمين، الفلسفي والمنطقي، ليس لهما ما بإزاء في الخارج. لكن الفارق بينهما، بين المعقول الثاني الفلسفي وبين المعقول الثاني المنطقي، أن المعقول الثاني الفلسفي وإن لم يكن له ما بإزاء في الخارج لكن له علاقة بالخارج. شنو علاقته بالخارج؟ أنه أن منشأ انتزاعه وين؟ في الخارج. هو المعقول الثاني الفلسفي وإن لم يوجد في الخارج إلا أن منشأ انتزاعه وين؟ في الخارج. مثلا على سبيل المثال الفوقية والتحتية، خوب الفوقية والتحتية ليس لها ما بإزاء في الخارج لكن منشأ انتزاعها هيا أخوان في الخارج، بخلاف النوعية والجنسية فهذه ليس لها ما بإزاء في الخارج وليس منشأ انتزاعها في الخارج. فمثل النوعية والجنسية يقال لها معقولات ثانية منطقية، أما أنها معقولات ثانية فلأنها ليس لها جواب ما بإزاء في الخارج، وأما أنها منطقية لا فلسفية فلأنها ليس لها منشأ إزاء في الخارج. إذن صارت هذه المصطلحات الثلاثة يفرق بينها بهذه الطريقة، أن المعقول الأول له ما بإزاء في الخارج، المعقول الثاني الفلسفي كالشيئية والإمكان والفوقية والتحتية هذه وإن لم يكن لها ما بإزاء في الخارج إلا أن منشأ انتزاعها في الخارج. أما المعقول الثاني المنطق هذا مفلس، لا هو له ما بإزاء في الخارج ولا له منشأ انتزاع في الخارج كالنوعية والجنسية والكلية. هذا واضح إن شاء الله؟ أقول أخوان واضح؟ ليش هذا صار منطقي؟ حتى إن شاء الله سيدنا هذا سيأتي، لكن بنحو الإجمال أقول هذه المعقولات الثانية، طبعا مفرقات كثيرة أخرى، هذه المعقولات الثانية النوعية والجنسية والكلية هذه من صميم اختصاصات علم المنطق، لهذا سميت المعقولات الثانية. إن شاء الله واضح سيدنا أبجي. هذا واضح إن شاء الله أخوان؟ أقول هذا واضح، هذا المقدار البسيط من التفرقة. جيد، احنا ما لنا علاقة بهذه التفرقة، اللي هن مفهوم الشيئية، هل هو معقول أولي أم معقول ثانوي؟ وإذا كان ثانويا هل هو من الثاني الفلسفي أم من الثاني المنطق؟ قد يقول القائل هذا يريد جوابه دفع هذا التوهم، هذا التوهم اللي راح أطرحه على أسماع الأخوة توهم، وأريد جوابه من قبل نفس الأخوة. قد يقال أن الشيئية من المعقولات سيدنا الأولي، لأن لها شنو الضابطة الأول له ما بإذائن في الخار، وأنا أقول النعم الشيئية لها ما بإذائن في الخارج، فإن الجدار هذا الخارجي شيء مو، وهذه العباءة شيء، وأنا والأخوة ماذا أشياء، والباب شيء، وهذه كلها ماذا ينطبق عليها مفهوم الشيئية. إذن لأن الشيئية لها ما بإذائن في الخارج فهي جواب من المعقولات الأولية، هذا واضح مو؟ أريد جواب تقبلون بي لعل الأخوة يقبلون بي، تقبلون بأن شيء من المعقولات الأولية أم لا؟ اللي يقول لي أقبل خب ما أريمني لا أطالبه، لكن اللي يقول لي ما أقبل كون يقول لي ليش؟ هذا جواب سادة.
فرقنا
بين الشيء والشيئية. أول سؤال شيخنا واضح؟
نعم
واضح. بدأ أسأل.
الشيء والشيئية نعم اثنان شيء أو شيء واحد. مفهوم الشيء له ما بين ذات الخارج. أما الشيئية.
الشيء. أبطل شيخنا. ما راح أقول شيء. أقول الشيء. مفهوم الشيء. إن قلتم أن له ما بين ذات الخارج فهو معقول.
نعم.
ثانو. معقول أول، وإن قلتم ليس له ما بإزاء في الخارج أقول هو معقول ثانوي. أي شيء سيء شيء
سابقا أشتغل أنه الشيء في سابق الوجود وجودها يعني لم توجد قبل الوجود.
أخذ لك غفة شوية لما نتعيدها وبعدها
الشيء سابق الوجود.
جيد ممتاز.
إذا الوجود بعد وجود يعني بعد الوجود
يعني متأخرة عن الوجود
يعني مؤقتة.
وش العلاقة بالتحديد أنها أولية أو ثانوية؟ ما نسأل عن أصالتها وعن ذلك
ليس وعاها الذهن بعد تساوق الوجود
يعني بعد واضح صار هاشوفه. بالتالي احنا عندنا أكو خفاء وأكو مشكلة بأصل فهم المعقول الأول والثاني. كان سيدنا مو لها ما في إزاء في الخارج.
لا.
سو شنو هاي؟ مو هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء وهذا شيء. وهذا
كليات
في الخارج. كان تقولون الإنسان معقول أول وهم تقولون ما في كليات. ترى القضية واضحة. أقول لو فاهمين إحنا شنو المراد شنو حقيقة المعقول الأول كان عجبنا. مو هاي المشكلة. مو سيدنا راح تواجهني فقط في الشيء في مفهوم الشيء، مفهوم الممكن، مفهوم الإمكان، معقول أولي لو معقول أولي لو ثانوي. قد يقول القائل ترى نفس المشكلة، قد يقول المتوهم أنه معقول أولي لأن له ما بإذائن في الخارج، فأنا والأخوة جميعا من الممكنات، الجدار والباب والشباك كلها ماذا ممكنات. كذلك مفهوم الوجود قد يقال أنه ترى ذن كلهن ينطبق عليها نفس التوصف. قد يقال بأن مفهوم الوجود أيضا من المعقولات الأولية لأن له ما بإذائن في الخارج، فهذا الجدار موجود وأنا موجود والكرسي موجود والكتاب موجود وسيد جاسم موجود، بالتالي الشيئية مفهوم الشيخ خاف الشيخ إذا والوجود والإمكان. وكثير من مما ليس بمعقول أولي قد تنطبق عليه ضابطة المعقول الأولي. إذا كانت ضابطة المعقول الأولي أكون أسمعكم أخوان، أنا ببالي واضحة. إذا كانت ضابطة المعقول الأولي هو ذلك الذي له ما بإداء في الخارج، فهذا ينطبق على الوجود، وهذا ينطبق على الإمكان، وهذا ينطبق على الشيء، مع أن الجميع يتفق على أن هذه الثلاثة ليست من المعقولات الأولية، بل هي من الآن راح أجاوب، بل هي من المعقولات الثانية الفلسفية. إذا كانت من المعقولات الثانية الفلسفية، شو ضابطة المعقولات الأولية؟ تنطبق عليها أو لا تنطبق؟ جاوبون إخوان. تنطبق. أقول إخوان، المعقول الأولي يكون ذاتيا، يكون داخلا في حقيقة ذلك الأمر الخارجي. إذا هاي بابه فسر، هاي بابه المعقول الأولي ما كان ذاتيا، ما كان داخلا في حقيقة الأفراد الخارجية. لهذا جعلنا الإنسان أخوان معقول أولي، ولم نجعل الشيء. جاوبون إخوان، إن شاء الله وضحت عند الأخ. لماذا قلنا أن الإنسان معقول أولي ورفضنا أن يكون الشيء معقولا أوليا، مع أن كليهما لقائل أن يقول لهما ما بإداء في الخارج، يقول لا، ليس الأمر كذلك. الإنسان بالنسبة للأفراد الخارجية داخل في حقيقتها أم ليس داخل؟ داخل، ليس كذلك. بينما الشيئية داخل في حقيقة الجدار والكتاب والشباك والباب أم ليس داخل؟ بالتالي ليس الشيء من المعقولات الأولية، لأنه لو كان معقولا أوليا له ما بيدان في الخارج لكان داخلا في حقيقة ذلك الخارج. وهذا ينطبق على الممكن. إذا قارنون الأخوة بين الإنسان وبين الإمكان، الإنسان له ما بإداء في الخارج وهو يدخل في حقيقة ذلك الجواب أريد الخارج، بينما الإمكان قد يتوهم البعض بأن له ما بإداء في الخارج، لكن هل يدخل الإمكان في حقيقة ذلك الخارج؟ الإمكان تمام الحقيقة؟ الإمكان جزء حقيقة الأفراد الخارجية؟ لا، هذا واضح إن شاء الله. وكذلك في مفهوم الوجود، لأنه لا يدخل في حقيقة الأفراد الخارجية فهو ليس معقولا. جواب أريد، هذا سيدنا واضح إن شاء الله، فهو ليس معقولا أوليا بل هو معقول ثانيا. أقول هذا الجواب وهذه التفرقة واضح، لو أعيده.
ما هو المقصود في إدخال في حقيقة الشيء؟ يعني لا يمكن أن يكون الانتكاس بينهما؟
لا يا شيخ، عندما أقول الإنسان معقول أول أليس كذلك؟ لهما بإذان في الخارج أم ليس لهما بإذان؟ ما هي التي ما هي الأفراد الخارجية؟ أليس زيد وعمر وبكر وخالد؟
يعني
الإنسان وزيد، الإنسان تمام حقيقة زيد أم لا؟
تمام
حقيقة. بينما الشيء وزيد، الشيئية تمام حقيقة زيد؟ جاوبون إخوان. ما؟
يعني الشيء عام من
لا يدخل في حقيقة أصلا، لا يدخل في حقيقة الإنسان. واضح شيخنا؟
زاد بدون شيء ممكن؟ يقال زاد بدون شيء.
أقول 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 أقول.
يعني سد واندراج يعني كما في تكلمنا اندراج. يعني إذا كان هناك اندراج
فلا يمكن
تفسيره. أقول 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 أحسنت السيد. أقول شيخنا الشيئية تمام حقيقة زي جزء حقيقة زي تمام حقيقة زي الإنسانية مو جزء حقيقة زي الحيوانية وال ها
فإذن الشيء ما هو يعني أعرض على الزي
لا هذا شوفوا شيخنا هو هذا مشكلة هذا ترى الشيئية ليس لها ما بإزاف الخارج بل ها شوفوا شيخنا زيد وبكر وعمر وخالد ليسوا أفرادا للشيئية واضح هذا شيخنا بخلاف زيد وبكر وعمر وخالد فإنهم أفراد للإنسانية نعم احنا جئنا إلى الخارج وجدنا الأفراد الخارجية فانتزعنا منها انتزعنا منها مفهوم الشيء إذن ما هو في الخارج منشأ انتزاع والمنتزع منها مفهوم الشيء إذن الشيئية والإنسان أخوان ما في الخارج أفراد للإنسان ولهذا قلنا أن الإنسان معقول أولا بينما ما في الخارج منشأ الانتزاع الشيئية ولهذا قلنا أن شيئيته معقول ثاني ماذا يا شيخ واضح إن شاء الله
ثاني منطقي
يعني إما أن يكون تمام الحقيقة وإما أن يكون
جزء الحقيقة ها يا شيخ
نعم هذا يعني منشأ الانتزاع الشيئية للشيئية منشأ الانتزاع
الأفراد إيه لها منشأ انتزاع
قائم قائد جالب
فاجد
هذه
هم معقول ثاني بعد ذا مناشئ القيام والصعود وهذه كلها معقولات ثانية
المعقول الأولي لم يتوقف على شيء والعقل الثاني توقف على شيء
هذه التفرقة الجديدة راح نأتي إليه التفرقة الجديدة أخوان ترى القضية واضحة أقول واضحة بالأخوان أقول مرة ما في الخارج أفراد الكل فهذا هو الجواب معقول أولي ومرة ما في الخارج منشأ الانتزاع الكلي فهذا هو المعقول الثانوي يا معقول ثانوي الذي له منشأ انتزاع معقول الثالث فلسفي إذن زيد وبكر وعمر وخالد خلوهم في كتب وخلوا الإنسان في جهة والشيء في جهة أخرى إذا قستوا للإنسان إلى زيد وبكر وعمر شو تقولون زيد وبكر وعمر وخالد هؤلاء أفراد للإنسان فالإنسان بعد معقول أولي أما زيد وبكر وعمر وخالد هؤلاء ليسوا أفراد للشيئية بل انتزعنا الشيئية من هؤلاء فهؤلاء سيكونون منشأ لانتزاع الشيئية إذن الشيئية معقول ثانوي فلسفي إن شاء الله واضح هذا مو شيخنا واضح جيد وقلت أنا ترى هذا المفروض أنا ما أقف عنده وقفة تفصيلية لأن البحث سيأتي تفصيلا إن شاء الله واضح هذا بهذا المقدار إذن انتهينا إلى أن حتى إذا الأخوة يقولوا لي موافقون حتى أبدأ بطرحي أسئلة ثلاثة انتهينا إلى أن الشيئية ليست معقولا أوليا بل هي معقول ثانوي وحتى أنتوا راح تسألوني يقولوا لي المعقول الثانوي على قسمين ثانوي فلسفي وثانوي ماذا منطقي أقول لا الشيئية من المعقول الثانوي الفلسفي شلون عرفت لأن لها منشأ انتزاع فالشيئية معقول ثانوي جواب راح أبدأ بطرح الأسئلة أسئلة ثلاثة يشتمل عليها هذا المطلب. ما اريد اتاخر. السؤال الاول خواب الشيئيه التي هي معقول ثاني فلسفي، هل هي موجوده في الخارج ام ليست بموجوده ولماذا؟ الجواب، الجواب انها ليست بموجوده في الخارج، والا لو كانت الشيئيه موجوده في الخارج لكانت من المعقولات الاوليه، ونحن انتهينا قبل قليل الى ان الشيئيه ليست من المعقولات الاوليه. اذا لا وجود لها في الخارج. هذا اول النتيجه، ان المعقول ان الشيئيه لا وجود لها في الخارج. تسالون لماذا؟ الجواب، وذلك لانها من المعقولات الثانيه الفلسفيه، والمعقول الثاني الفلسفي لا وجود له في الخارج، انما هو موجود بوجود منشأ انتزاعه. ولو كانت الشيئيه موجوده في الخارج لصارت من المعقولات الاول. المساوقه تاتي على لا هي هاي المساوقة، هي المساوقة هاي تنفعني شلون؟ لأن الوجود معقول فلسفي ثانوي، فمساوقه أيضا يكون معقولا ثانيا فلسفي. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا أول سؤال. الثاني، السؤال الثاني أريد جوابه. شنو السؤال الثاني؟ سألوني السؤال الثاني، يا بسلمنا بأن الشيئية لا وجود لها في الخارج، السؤال لها وجود في الذهن أم ليس لها وجود في الذهن؟ راح نجاوب بجوابين، جواب العلامة وجوابنا. العلامة يقول أن الماهية أن الشيئية كما لا ليست موجودة في الخارج، هي ليست موجودة في الذهن. إذن الشيئية على رأي العلامة مفلسة، لا هي موجودة في الخارج ولا هي موجودة في الذهن. ونحن نقول نحن نوافق العلامة في أن العلامة والمفلسة، نحن نوافقهما بأن الشيئية لا وجود لها. اشرع عليكم، لا وجود لها في الخارج. لكن كيف تقول يا علامتنا أنها لا وجود لها في الذهن أيضا؟ كيف تقول أنها ليست بموجودة في الذهن؟ ألسنا نستطيع الحكم على الشيئية فنقول مثلا الشيء يساوق الوجود، الشيء يساوق الوجود، حكمت على الشيء بالمساوقة للوجود، أليس كذلك؟ والحكم فرع ماذا؟ التصور. إذن الشيئية متصورة في الذهن، الشيئية موجودة في الذهن، بدليل أننا جاوبوا الإخوان وياي، بدليل أننا حكمنا عليها، والحكم فرع التصور. فكيف تقول أن الشيئية لا وجود لها في الذهن؟ نحن نعترف معك ونتفق معك بأن الشيئية لا وجود لها في الخارج، لكن إذا يرجع الأخوة الكثير من الشروحات اعترضت على العلامة عندما قال أن الشيئية كما لا وجود لها في الخارج لا وجود لها في الذهن، قالوا له كيف تقول أن الشيئية لا وجود لها في الذهن؟ ألسنا نحكم على الشيء بالمساوقة للوجود؟ والحكم والتصديق فرع ماذا؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني، ابن سينا الشيخ الرئيس ذكر عبارة، وهذه العبارة لتأتوها على أسماع الأخوة، وهذه العبارة تحتمل وجهين، تحتمل تفسيرين، أحد التفسيرين نقبل به والتفسير الآخر لا نقبل به. إذن عبارة ابن سينا حمالة لمعنيين، إن أراد أحد هذين المعنيين فعبارته مقبولة، وإن أراد المعنى الآخر فعبارته جواب ليست مقبولة. خلينا أقف على عبارته وأذكر التفسيرين وأستأنس مع الأخوة بما يقولون في مقبولية أو عدم مقبولية هذين التفسيرين. العبارة إيش قال ابن سينا؟ قال لا قلبي بالمضمون، قال أن الوجود على قسمين، وجود ذهني ووجود قلب. عندنا مشكلة في هذا الكلام؟
لا.
والقدر المشترك، هاي عبارة اللي احنا راح نتعرف عليه، والقدر المشترك بينهما، أعرف بينهما، بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، والقدر المشترك بينهما الشيئية. فجعل الشيئية، يا هو اللي جعل الدين، فجعل الشيئية قدرا مشتركا بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. هذه عبارته، التفسيران المحتملان لهذه العبارة. التفسير الأول يقول العلامة: لعل الشيخ الرئيس أراد بعبارته هذه أن مطلق الوجود ينقسم إلى خارجي وذهني، وأن الشيئية تساوق مطلق الوجود، الشيئية تساوق مطلق الوجود، ومطلق الوجود عبارة عن الوجود الذهني والخارج. هذا شيء يسمونه التفسير رقم. أنا أطرح التفسيرين على الأخوة وخلونا نستمع إلى الآراء. التفسير الثاني يقول العلامة واحتمال ابن سينا لم يرد التفسير الأول وإنما أراد تفسيرا آخر. شنو التفسير الآخر؟ يقول العلامة احتمال أن ابن سينا أراد بعبارته أن الشيئية ثابتة في الوجودين، موجودة في الوجودين، يا هم الوجودين الخارج والذهني. إذن ذكرنا على أسماع الأخوة عبارة ابن سينا، وذكر العلامة تفسيرين لعبارة ابن سينا. التفسير الأول أن مطلق الوجود ذهني وخارجي والشيئية تساوقه. التفسير الثاني أن الشيئية كما هي ثابتة موجودة في الذهني كذلك هي ثابتة موجودة في الخارج. هذاني سريعا سريعا تأخرت، هذاني تفسيراني لعبارة ابن سينا. أي التفسيرين نقبل به بناء على البيان المتقدم، وأي التفسيرين لا نقبل به؟ واضح أن التفسير الأول مقبول وأن التفسير الثاني ليس بمقبول، لأننا على رأينا الشيئية لا أقل ليست بموجودة في الخارج. خب إذا أردنا أن نقلد العلامة ها هنا، فالشيئية كما هي ليست بموجودة في الخارج، هي ليست بموجودة. خلاصة هذه المسألة الثامنة عشر أن واحد أن الشيئية من المعقولات الثانية الفلسفية. لما؟ وذلك لأنه ليس لها ما بإزاء في الخارج بل لها منشأ انتزاع. ومن توهم بأن زيد وعمر وبكر وخالد والجدار والكتاب وهذه أفراد للشيئية، أقول هذه ليست أفراد للشيئية، هذا أولا. وثانيا، وأن الشيئية لا تحقق لها في الخارج. لما؟ لأنها لو كان لها تحقق في الخارج لصارت من المعقولات الأولية. وثالثا، يدعي العلامة أن الشيئية كما لا تحقق لها في الخارج لا وجود لها في الذهن، وهذا ما لم نقبل به. ورابعا، وقفنا على عبارة نسينا وفسرناها بتفسيرين، قبلنا بالتفسير الأول ولم نقبل جواب التفسير الثاني. أطبق لا هو ابن سينا يدعي عكس ما يدعيه العلامة. العلامة يقول لا هي موجودة في الخارج ولا في الذهن. ابن سينا شو يقول على التفسير الثاني؟ ولا الرجل ما قال احنا فسرنا عبارته على التفسير الثاني، هي موجودة في الخارج وهي موجودة ايضا في الذهن. واضح؟
بس بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 18 في الشيئية، قال والشيئية من المعقولات الثانية وليست متأصلة في الوجود، فلا شيء مطلقا ثابت، بل هي تعرض لخصوصيات الماهيات.
الله الله، العبارة مرة ثانية. والسؤال هذا كلام الخواص مو بل الشيء. والشيئية
من المعقولات الثانية.
ليش من المعقولات الثانية؟ لأنه ليس لها ما بعزاء في الخارج.
وليست متأصلة في الوجود.
شنو ليست متأصلة في الوجود؟ هاي إشارة إلى 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 النقطة الثانية، يعني ليست موجودة في الخارج.
بل فلا شيء مطلقا ثابت، بل هي تعرض لخصوصيات الماهيات.
فلا شيء مطلقا ثابت. شنو فلا شيء مطلقا؟ فلا شيء سواء بوجوده الخارجي او بوجوده الذهني ماذا ثابت، بل هي الشيء تعرض
خصوصيات الماهيات.
بل الشيئية تعرض، والله مكانكم مكان الأخوة، بل الشيئية تعرض للمعقولات الأولية. شوف اخوان مكان خصوصيات الماهيات. شوف اخوان، احنا وقفنا على بعض الفوارق بين المعقول الاولي والمعقول الثانوي. اليكم فارقا اخر، فارق اخر بين المعقول الاولي والمعقول الثانوي، ان المعقول الثانوي، ولهذا سمي ثانويا، ما حد سألني لماذا سمي بالمعقول ثانوي، وذلك لأن المعقول الثانوي يعرض على غيره، يعرض على المعقولات الأولية، لهذا سميناه بالمعقول الثانوي. عندما أقول زيد ممكن، الإنسان معقول ثانوي عرض على غيره، عندما أقول الجدار شيء، عندما أقول الإنسان موجود، هذا الوجود والإنسان والشيئية معقولات ثانوية، لأنها عرضت على غيرها، عرضت على المعقولات الأولية. بل
تقول قال أبو علي بن سينا الوجود إما ذهني.
المصنع العلامة بدأ بالعكس، بدأ إحنا انتهينا بكلام ابن سينا، هو بدأ بكلام ابن سينا. بل
الوجود إما ذهني وإما خارجي.
بل
والمشترك
هذه أهلي سولف ابن سينا. بل
والمشترك بينهما هو الشيئية.
والمشترك بينهما بين الوجود الذهني والوجود الخارجي الشيئية. اصفروا لي بين قوسين هذه ايش تكتب عليها عبارة ابن سينا. استمعوا إلى تفسيرات العلامة. بل
فإن أراد حمل
الشيئية، يا هو فإن هذا راح يسولف العلامة، هذا فإن أراد يكتب التفسير أول عبارة ابن سينا بل.
فإن أراد حمل الشيء على القدر المشترك وصدقها عليه.
شنو القدر المشترك بين الوجود الذهني والوجود الخارجي؟ مطلق الوجود. هذا إذا كان مراده أن الشيء تحمل على مطلق الوجود تساوق مطلق الوجود فهذا التفسير نقبل به أو لا نقبل به؟ نقبل بل.
وصدقها عليه فهو صواب.
وصدقها وصدق الشيء عليه على القدر المشترك بين الوجودين الذهني والخارجي بل.
وإلا فهو ممنوع.
شنو إلا؟ وإلا هاي إشارة إلى التفسير الثاني. شنو إلا؟ وإلا أي وإن لم يرد ابن سينا بعبارته تفسير لم يرد التفسير الأول بل أراد أن الشيئية موجودة في الذهن وفي الخارج فهذا التفسير الثاني مقبول أم ليس بمقبول؟ ليس بمقبول بل.
إذا عرفت هذا فنقول
بل.
الشيئية والذاتية والجزئية وأشباهها من المعقولات الثانية
بل.
التي تعرض للمعقولات الأولى.
إذن هاي الشيئية والجزئية والوان من يمهم الوجود والإمكان والفوقية والتحتية والنوعية والجنسية والفصلية هذه كلها معقولات ثانوية. لماذا قلنا أنها معقولات ثانوية؟ لأنها تعرض إلى على المعقولات الأولية بل.
لأنها لا تعقل إلا عارضة لغيرها من الماهيات
بل.
وليست متأصلة في الوجود
كتأصل
الحيوانية والإنسانية فيه.
وليست متأصلة في الوجود يعني لا وجود لها في الخارج بل.
بل هي تابعة لغيرها في الوجود.
بل هي تابعة لغيرها. بل هي بل المعقولات الثانية تابعة لغيرها أي تابعة للمعقولات الأولية في الوجود بل.
وليس يمكن وجود شيئية مطلقة. فلا شيء مطلقا ثابت.
هذا راح يفسرها فلا شيء مطلقا ثابت يعني لا في الخارج ولا في الذهن بل.
إنما الثبوت يعرض للماهيات المقصوصة الشخصية.
إنما الثبوت إنما الوجود يعرض للمعقولات الأولية ولا يعرض للمعقولات الثانوية من هذا الشيء بل. مسألة 13 بدأ انتهى الوقت. انا ما حد يقدر انتهى الوقت. هاي انتهى الوقت من المعقولات الثانية الفلسفية. بيت ساعة على حد يجي للسؤال بعد المباحثة. شيخ نعيم بيت ساعة. ما حد دقيقة. قلنا احنا حتى ام العشرين طن هي تمشي لها بعشر دقائق. هاي دقيقتين خلونا نسولف فيه. اقول بعد المباحثة. اقول المسألة 19 بس ايش نقف نبوب المسألة راح تجيب رزلته في المسألة 19 احنا لحد الآن سيدنا طبعا انتو المسألة 19 عنوانها هل الأعدام متمايزة؟ طبعا الموجودات متمايزة أليس كذلك؟ إذا خليه الشيخ نعيم وشيخ محمد خليتهم في كفتي ميزان يلاحظون الأخوة أكو تمايز لو ما أكو طبعا أكو تمايز مو السؤال هذا التمايز هل يختص بالموجودات الموجودات ترى مراد الموجودات الخاصة اللي سميناها قبل أيام بالملكات أم أنه كما يشمل الموجودات يشمل ماذا المعدوم فالسؤال المطلب 19 هل هناك تمايز بين الأعدام ومرادي من الأعدام الأعدام الخاصة اللي سميناها بعدم الملك لعل بس هاي حتى لعل الأخوة يستغربون هذا المطلب احنا اخوان المقصد الأول من أوله إلى آخره معقود للبحث في أحوال الموجود مو ولهذا احنا في الايام السابقة كنا نتساءل هل الوجود بسيطون هل الوجود كثيرون الشيء هي تساوق الوجود من الموضوعات التي كنا نتحدث فيها عن الاحوال الموجود اقول تعالى التمايز الاعدام هل يدخل في موضوع المقصد الاول موضوع المقصد الأول يا أخوان أحوال الموجود، وها هنا في المسألة 19 أنا لا أبحث عن أحوال موجود وإنما أبحث عن أحوال المعدوم. فهل يعد هذا البحث بحثا استطراديا أجنبيا حشرة هكذا سهوان أم ماذا؟ سامعين يقولون الأشياء تعرف بأفلادها. إحنا بعد أن استوعبنا تقريبا ما يتعلق بأحوال الموجود نريد أن نتعرف أكثر فأكثر عن الموجود. شلون نتعرف أكثر فأكثر عن الموجود؟ من خلال التعرف على ضده، وضد الموجود ماذا؟ المعدوم. إن شاء الله تعالى في مباحثة الغد نقف على هل الأعدام متمايزة أم ليست متمايزة، مسألة خلافية نشير إليها غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.